الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لازلنا أيها الإخوة الكرام مع كتاب السفر من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. ولنعيد أو نعد ما ذكرناه في الأسبوع الماضي نظرا لأهميته. قلت أن سجود السهو له أربع حالات، حالتان قبل التسليمتين وحالتان بعد التسليمتين. أما الحالتان اللتان قبل التسليمتين هما إذا شك في عدد الركعات صلى ثلاثا أم صلى أربعا، يبني على الأقل وهو اليقين، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. كذلك إذا شك في تحصيل ركن، كأن نسي الركوع مثلا فشك هل ركع أم لم يركع، يطرح الشك ويبني على اليقين أنه لم يركع، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل التسليمتين. والحالة الثانية إذا نسي واجبا، وواجبات الصلاة سبعة، وهذا مذهب الحنابلة. وأنا حينما أتحدث في شرح العدة يوم الاثنين أو في رأي البخاري الآن أقول هذا مذهب الحنابلة، وربما يختلف مع الجمهور، وربما يكون هناك راجع ومرجوح، فلسنا بصدد الترجيح وإنما بصدد بيان مذهب الحنابلة. أما إن أردت الراجح والمرجوح هذا فقه مقارن. ثانيا أن الاحتياط في أمر العبادة أولى، ولذلك الحالة الثانية لسجود السهو أن ينسى واجبا من واجبات الصلاة السبعة، كأن ينسى التشهد الأوسط فعليه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، كأن ينسى التسبيح والتحميد في ركوعه، أو ينسى التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع، أو ينسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أو ينسى رب اغفر لي بين السجدتين. فهذه واجبات الصلاة السبع عند الحنابلة، إن نسيها يجبرها سجد سهو قبل التسليمتين، وإن تعمد الترك تبطل بها الصلاة. تبطل بها الصلاة ده موضوع خلاف لسنا بسبب الترجيح، ولكني أبين لك هذا الرأي. أما الحالتان اللتان بعد التسليمتين، حالة الزيادة وحالة النقص، فإن زاد في الصلاة ركعة ثم تيقن أنه زاد فعليه أن يسجد بعد أن يسلم، وإن نقص في الصلاة ركعتين أو ركعة كأن يصلي الظهر أربع ركعات فسلم بعد ركعتين، يقوم ويأتي بركعتين ثم يسجد للسهو بعد التسليمتين. قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، لم يدري كم صلى، سجد سجدتين وهو جالس. قال: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة، يعني بالنداء بالأذان، أدبر الشيطان ولا مدبرا وله ضرار حتى لا يسمع الأذان من تغيظه، فإذا قضى الأذان أقبل، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر. ما معنى ثوب بها؟ أقيمت الصلاة، أدبر. فإذا قضي التثويب أقبل مرة ثانية حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى، يعني ما يدري كم صلى، فاذا لم يدري احدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي الحديث فوائد. الفائدة الاولى ان الشيطان يحاول ان يفسد على الانسان الصلاة، عند النداء يدبر ثم يعود، عند التثويب يدبر ثم يعود، ويذكره ما لم يكن يتذكر. لذلك كان بعض العلماء ان نسي شيئا ويبحث عنه دخل الصلاة، يعني لا يدري اين هذا الذي وضع الذي يبحث عنه، واسأل عنه فلا يجده، فادخل الصلاة فالشيطان يذكره ما لم يكن يذكر بحال، لان الشيطان يأتي للانسان عند الصلاة يعرض عليه امورا كثيرة، يذكره باعماله، يذكره بكذا بكذا، وهذا موجود، لكن لا بد للانسان ان يعقل ما يقرأ وان يدفع هذه الوسوسة على قدر استطاعته. وهذا ليس معناه ان هناك انسان يسلم منها، لا بد من وجودها، لكن لا ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. وربنا اثنى على الخاشعين فقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالشيطان يلبس على المرء في صلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يتيقن صلى ثلاثا ام اربعا عليه ان يسجد سجدتين قبله. طب لماذا شرعت السجدتين؟ لماذا؟ ترغيما للشيطان. فالسجود هو اكثر شيئا يغيظ الشيطان، وقد جاء في الاثر ان المسلم حينما يسجد يولي الشيطان مدبرا ويقول امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت بالسجود فابيت فلي النار، لان الله حينما امره ان يسجد لادم ابى واستكبر. ورب العالمين يقول واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم، قال ابن عباس السجود لادم والطاعة لله. وفرق بين السجود للشيء والسجود الى الشيء. نحن الان نسجد للكعبة ام نسجد الى الكعبة؟ الى ام لي؟ الى، باعتبار الكعبة جهة جهة. لكن اسجدوا الى ادم ام اسجدوا لادم؟ الى ادم ام الى ادم؟ اذا ادم كان جهة ام كان السجود لشخصه لتعظيمه وتكريمه؟ لا بالجهة لشخصه. اسجدوا الى ادم يبقى ادم جهة، انما السجود لادم يبقى السجود لشخصه، ليس باعتباره جهة ولكن لتكريمه وتعظيمه. ففرق بين السجود الى الشيء والسجود للشيء. ولذلك الشيطان حينما يسجد العبد لربه عز وجل يغطاس. والصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن موافقته في الجنة ماذا قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك أفضل أركان الصلاة عند العلماء هو السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. لما؟ لأن الله يقول واسجد واقترب، فكلما سجد الإنسان زاد قربا من الله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله باب السهو في الفرض والتطوع. يرد البخاري على بعض الآراء الفقهية المرجوحة الشاذة التي فرقت بين الفرض والتطوع، فقال البعض أنه لا يجوز أن تسجد للسهو في السنة، ولكن سجود السهو يكون في الفرض. هذا تمييز باطل، وهذا لا يجوز أبدا، إنما سجود السهو للفريضة وللنافلة على السواء، كما فرقوا بين الناس في صيام الفرض والناس في قيام التصوع. وهذا تفريق باطل، هذا تفريق باطل، ان يقول المرء طالما انت تصوم نافله اذا نسيت فلا تفطر، صيامك لا يصح، اما ان كنت في الفريضه واذا نسيت فصيامك صحيح. هذا كلام باطل وتفريق بغير دليل. ولذلك يقول البخاري باب السهو في الفرض والتطوع، يعني السهو شرع للفرض كما شرع للتطوع على السواء، وهذا رأي الجمهور خلافا لبعض الآراء الفقهية. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره، بعد صلاة الوتر، والوتر صلاة نافلة تطوع، ما أحد قال أن الصلاة الوتر من الفروض، إلا الأحناف قالوا أنها واجبة، إلا الأحناف قالوا بوجوبها، وهذا الكلام مرجوع. لكن الراجح أن الصلوات خمس في اليوم والليلة، وآخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام بيان واضح لهذا حينما أرسل معاذ قبل موته بعام أو أكثر، قال يا معاذ إلى اليمن إنك قادم إلى أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم. هذا حديث يحسم القضية من أولها. وكذلك أيضا الرجل الذي جاءه وقال يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من صلوات، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تطوع. ففي الحديث بيان أن الفروض كم؟ خمسة. ربما يقول قائل هل الفروض خمسة؟ أي أن هناك صلوات غير مفروضة غير هذه الخمسة؟ قلت الفروض خمسة بحق الإسلام، وربما يكون هناك فرض بحق والشرط، مثلا رجل نذر أن يصلي لله ركعتين يصبح النذر في حقه فرض، فهذا واجب بالشرط وليس واجب بالشرع، فهناك واجب بحق الإسلام وهناك واجبات تطرا، مثلا صلاة الكسوف عند من قال بوجوبها، صلاة الاستسقاء عند من قال بوجوبها، هذه الصلوات صلاة وجبت لظروف طارئة وليس الأصل فيها أنها مفروضة في اليوم والليلة إلى غير ذلك. قال البخاري باب السهو في الفرض والتطوع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ما الدليل على تبويب البخاري؟ الدليل أنه قال إذا قام أحدكم إيه يصلي، والصلاة مطلقة، لم يقل يصلي الفريضة، وإنما جاء لفظ الصلاة إيه عام، فالذي يريد أن يقيد يلزمه الدليل. ولذلك من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله، فمن أكل أو شرب ناسيا سواء كان في فرض أو كان فيه، التقييد يحتاج إلى دليل، فيلزم المخالف الدليل ولا يلزمني أنا، لأن الأصل أن ما يجوز ما ينطبق على الفرض ينطبق على السنة وليس العكس. قال البخاري رحمه الله الباب الثامن إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. بمعنى قلنا في اللقاء السابق إلقاء السلام على المصلي وهو في صلاة، السلام عليكم، ماذا يفعل المصلي؟ يشير بيده هكذا الظهر إلى السماء، كما حقق شيخنا الألباني وعلماء الحديث صحة الحديث، يشير باطن الأرض إلى الأرض وظاهرها إلى، يشير بيده هكذا رد السلام بالإشارة فيه في الصلاة. قال البخاري إذا كلم، يعني أحد الناس يكلمك وأنت تصلي. فأشار بيده يعني أجابه باليد ثم استمع لحديث. ولعل البخاري هنا قد أخرج حديثا آخر بخلاف كتاب العلم، ففي كتاب العلم جاء بحديث مهم أن الإشارة أن العلم أن الجواب يكون بإشارة اليد أو الرأس. ففي الحديث أن أسماء رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الناس وجدت الناس قد اجتمعوا في المسجد في وقت ليس وقت صلاة. حديث في البخاري في كتاب العلم باب الإشارة الجواب بالرأس أو اليد. وجدت المسجد مكتظ عن آخره بالصلاة، ووجدت عائشة رضي الله عنها أختها تصلي خلف من؟ الرجال. فتوجهت إليها وهي تصلي تقول لها لما اجتمع الناس في المسجد، تحدثها وهي لما اجتمع الناس الآن. فأشارت عائشة رضي الله عنها من المسجد إلى السماء. كيف أشارت إلى السماء؟ إذن المسجد كان ليس له إيه؟ سقف ترى منه السماء. فنظرت أسماء فوجدت الشمس مكسوفة كسفت، فعادت تقول لها هذه آية مرة أخرى، يعني آية هذه. فأشارت برأسها نعم، فمرة أشارت باليد ومرة أشارت بالرأس. فمن أجاب بيده أو برأسه، البخاري في كتاب العلم. ولذلك تقول أسماء فقمت بجوار من؟ عائشة. وفي الحديث أن المرأة تصلي خلف الرجال، لا يجوز أن تقف بجوار زوجها، إنما تصلي فين؟ خلفه. وفي الحديث أن المرأة ربما تصلي منفردة خلف الصف وصلاتها جماعة صحيحة لأنها لم تجد من يقف بجوارها. وفي الحديث أن المنفرد إذا لم يجد من يقف بجواره وجد الصف مكتملا يقف بمفرده وصلاته صحيحة، وهذا اختيار الحنابلة وهو الراجح، لأنه لا تكليف إلا بمقدور وهو عاجز عن الوقوف في الصف. فمن العبث أن نقول له اجذب واحدا من الصف، هذا الكلام لم يصح، وإنما يقف بمفرده لأنه عاجز. أيها الشيخ محمد حتى في المنزل تصلي خلف الزوج لا تقف بجواره، المرأة تقف خلف الرجل على الإطلاق. نعم أتكلم حاضر. يقول وجب علي سجود السهو وأنا مأموم. سجود السهو يجبره من؟ الإمام. إن نسيت واجبا يجبره الإمام. أما إن تركت ركنا تحصل الركعة التي نسيت بها الرب ثم تسجد. فرق بين الأركان والواجبات. قال البخاري باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. قال حدثنا يحيى بن سليمان إلى أن قال عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسله إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إن أخبرنا أنك تصلي لهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر عنها عن الصلاة بعده. فهناك مواقيت ينهى عنها الصلاة ويحضر فيها الصلاة، وهي أربع مواقيت: بعد الفجر وبعد العصر وعند شروق الشمس وعند غروبها، أضف إلى ذلك الخامسة وعند تعامد الشمس في وسط قبل الظهر بقليل. نعم لسه هتكلم. هذه أوقات ينهى فيها عن صلاة التنفل المطلق، أما التنفل المسبب فالشافعية على الجواز وهو الراجع، وأما قضاء الفائتة فيجوز أيضا، بمعنى فاته صلاة وأراد أن يقضيها في هذه الأوقات لا شيء عليه. حتى ولو كان بعد الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في صلاة الفجر يجلسان في مؤخرة المسجد، فبعد الصلاة سألهما: لما لم تصلي مع القوم؟ قالوا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فأمرهم بالصلاة مع القوم فهي لهم نافلة، رغم أنهم صلوا الفجر في رحالهم أمرهم بالصلاة بعدها. وفي الحديث وهو صحيح جواز الصلاة الفائتة أو القضاء، مع جواز أيضا دفع الشبهة عن النفس إن كان حتى في أوقات كراهة. هذا الموضوع طبعا خارج عن موضوعنا، وسنأتي إليه إن شاء الله في كتاب الفقه. قال: الضحى نعم تصلى بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وتمتد إلى قبل الظهر بعشر دقائق، هذا وقت الظهر وقت الضحى، أو خمس دقائق. نعم، التعامد قبل أذان الظهر بدقيقتين أو ثلاث، لأن الأذان الظهر يجب عند الزوال، يعني عند انحرافها عن وسط السماء، يعني قبل الظهر بقليل تكون متعامدة، فهذا الوقت لا يجوز أن يصلى فيه ولا نفس فيه موتانا، وسنأتي إليه إن شاء الله. اقرأ وخد بلاغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر عنها. وقال قال كريف: دخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية: قومي بجنبه، قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان. والمعنى أن الصحابة أرسلوا ليسألوا من؟ عائشة، عن الركعتين بعد العصر، كيف صلاهما النبي رغم أنه ينهى عن الصلاة بعده. وابن حجر له تحقيق أن قضاء سنة الظهر بعد العصر خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وليست على إطلاقها لكل الناس. فلما جاءوا عائشة قالت: سألوا من؟ أم سلمة. فجاءوا إلى أم سلمة فأرسلت الجارية بنت صغيرة لم تبلغ المحيط، لم تبلغ الحلم، لم تبلغ بعد جارية. ولذلك نقول لمن يحل الغناء بأن كان هناك جاريتان، والجارية من لم تبلغ يتغنيان بيوم بعاث. فلما جاءت الجارية أخبرتها أم سلمة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإن أشار بيده فاتركي. فأشار بيده، وبعد أن أنهى الصلاة أخبرها عن السبب في علة صلاته، أن وفد عبد قيس جاءه فشغله عن صلاة سنة الظهر فأراد أن يقضيها بعد العصر صلى الله عليه وسلم. وهذه خاصية كما يقول ابن حجر ليست لكل أناس. أما القضاء الفائتة من السنن الراتبة فالحديث على جواز قضائها بعد الفجر، أي أنه إذا جاء المرء ووجدهم يصلون الفجر ولم يصلي النافلة يجوز أن يصلي بعد الفريضة، لأن النص هنا حاكم على هذه القضية. قال البخاري رحمه الله: باب الإشارة في الصلاة. قاله قريب عن أم سلمة رضي الله عنها، ثم جاء بحديث من؟ أبو بكر الصديق. وقد ذكرت هذا الحديث في ثلاثة مواضع: باب رد السلام في الصلاة، باب التصفيق للنساء والتسبيح لمن؟ للرجال، باب من صفق وهو جاهل. هذا كله ذكرناه، حديث أبو بكر الصديق لما تقدم للصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الرجال وأشار إليه أن اصمت فرجع الصديق، وكل هذا في حديث ذكرناه قبل ذلك. قال البخاري رحمه الله أيضا في هذا الباب: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني يشكو من ألم، وفي الحديث أنه وقع مرة فأصيب بجرح، فكان يصلي وهو جالس في البيت صلى الله عليه وسلم، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رفع فاركعوا وإذا رفع. هذه مسألة فقهية الحقيقة أيضا أريد أن يعني أشير إليها في عجالة. هل إذا صلى الإمام جالسا الحجة هنا الشاهد هنا فأشار إليهم، يبقى أشار وهو فين؟ في الصلاة. صلى النبي جالسا صلى الله عليه وسلم شاك يشكو من وجع في بيته في حجرة عائشة، فالصحابة صلوا بصلاة هو جالس وهم وقوف، انظر، فأشار إليهم اجلس وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جلسا فصلوا جلوسا. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما الحكم في صلاة الإمام جالس؟ الحنابلة الحقيقة عندهم رأي وهو الراجح أن الإمام إذا صلى جالسا من أول الصلاة لمرض يرجى برؤه، وهو إمام الحج، إمام يصلي بنا راتب، فعرض له عارض مؤقت ليس على سبيل، يعني واحد يقول إمامنا يعني عنده شلل في قدمه، هل يجوز أن نصلي خلفه؟ لا، حيدنه على طول يا عم الشيخ سنصلي جلوسا مدة الحياة، يعني يحكم علينا بأن نصلي جلوسا إلى آخر العمر؟ لا، مرض يرجى إيه؟ برؤه. إمام الحي يصلي بنا فأصيب بمرض فجعله يجلس وجلس من أول الصلاة، يجوز لنا أن، والدليل هنا أنه صلى جلوسا وأمرهم بالجلوس. طيب الحكم يختلف إن عرض للإمام عارض وهو يصلي، دخل الصلاة واقفا فصلينا خلفه وقوفا، فالركعة الثالثة أصيب بجوار الإمام فماذا صنع؟ جلس. ما حكمنا نحن؟ لا نصلي قياما، نكملها قياما. هذا تفريق الحنابلة وهو دقيق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا، وصلى أبو بكر قائما، وصلى الناس خلف من؟ أبو بكر. فصلى الصديق بصلاة النبي، النبي جالس وأبو بكر قائم، لأنه دخل والصديق يصلي. فهذا معناه أنه يجوز. بعض العلماء قالوا نسخ، بعضهم قالوا خطية، بعضهم لم يفرق. أنا أعرض لك الراجع. قال صاحب العدة: فإن صلى الإمام الراتب إمام الحي جالسا لمرض يرجى برؤه فعلى القوم أن يجلس، لقوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وإذا كان لمرض لا يرجى برؤه لا ينبغي أن يكون إماما، لأنني أجد في بعض الأحياء في القاهرة الإمام مريض مرض لا يرجى برؤه، غير قادر على القيام، ويصر على إمامة القوم. يا عبد الله، لا يجوز أن يتقدم للإمامة إلا الأكمل. لكن الإمام الراتب إذا عرض له عرض فهذا طارئ عليه، ليس معناه أن نؤخره عن الإمامة. انتبه لمثل هذا التفريق، فهو تفريق دقيق عند الحنابلة وهو الراجح إن شاء الله. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم اجلسوا. ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا. وكلمة إذا ركع فاركعوا تشير إلى التعقيد السريع، لأني أرى البعض يركع الإمام ويسبح ويطمئن وهو لا يزال قائما في قراءة في الفاتحة. إذا أراد الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده هو يروح إيه؟ راكع. هذا التأخير لا يلزم، حتى ولو لم تكمل قراءة الفاتحة يلزمك المتابعة، إنما البعض يتأخر كثيرا في سجوده وركوعه، وهذا فيه تهديد وزجر. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، والفاء للإيه؟ للتعقيب السريع، فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا، وإذا رفع فارفعوا. قال البخاري رحمه الله: إلى هنا انتهت أبواب سجود كتاب السهو، وانتقل بعد ذلك إلى كتاب الجنائز، وهو كتاب هام جدا، بين فيه البخاري من لحظة الاحتضار إلى الكفن إلى بعض الأحكام الفقهية الهامة جدا التي تغيب عن واقعنا، لا سيما البدع التي نراها في الجنائز. وهناك فرق بين الجنازة والجنازة، فالجنازة بفتح الجيم هي للميت، والجنازة هي النعش الذي يحمل عليه. عموما أحكام الجنائز من الأحكام الهامة جدا، ولشيخنا العلامة إمام أهل السنة في عهد في عصره الألباني رحمه الله تعالى كتاب يسمى إيه؟ أحكام الجنائز، أفاض فيه رحمه الله تعالى. وكتاب الجنائز عند البخاري أيضا فيه من الأحكام الفقهية ما يدعونا لأن نقف كثيرا عنده، فنقول المباح والجائز والمحظور في فقه الجنائز إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله عز وجل سيكون الدرس في الأسبوع القادم بعد المغرب لارتباط بعض العشاء، الجمعة القادمة قبل رمضان وهي آخر الدروس قبل رمضان، سيكون اللقاء بعد المغرب مباشرة حتى لا نلغي الدرس لهذا الارتباط بإذن الله سبحانه. نعم للسامع. نعم. لا، يقول السائل الكريم: رجل مريض بسلس البول، قلتم أنه يتوضأ لكل صلاة مع دخول وقتها، فعليه صلاة فائتة وعليه الصلاة الحالية، فتوضأ للصلاة، فهل يجوز أن يتوضأ لأحدهما ثم يتوضأ لأخرى؟ قلت لا، وضوء واحد يكفي للصلاتين معا. أسئلة يا سيدنا الشيخ. طبعا بعض الإخوة يسألوني هنا، الحقيقة يعني لا عجب، لا عجب، فإن هذا لا يعني لا أذننا تستغربه ولا تستنكره من هؤلاء، فهؤلاء إخواني كما قلت لكم باعوا دينهم بدنيا غيرهم. يقول اسألوا أهل الذكر، ده جرمان إذا مش عارف. المهم يقول الشيخ الكريم: احتراف الموسيقى حلال، وقيام غير المسلم ببناء المساجد جائز. ولا أدري، الموسيقى احترافها حلال، أين نذهب بالنصوص الشرعية يا عبد الله؟ والنبي يقول: سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. المعازف وآلاف الطرب فيها أكثر من حديث ونه. ولكن يبدو أنه يقلد الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الموسيقى والغناء الذي أباح فيه الغناء: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما سقط في الأندلس إلا بسبب هذه الفتوى الظالمة الجائرة التي أحلت الغناء، ونسأل الله العفو والعافية. لا أدري ما هذا يا عبد الله، انظروا إكرتي إذا كرتي يا شيخ كرت، الله المستعان. هل يجوز شراء هذا الكرت والتجارة فيه؟ مبلغ 20 جنيه، عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قلب. لا أدري ما هذا العبث، هذا يا عبد الله لا يجوز بحال، وهذا من عدم الأدب مع أسماء الله عز وجل أن يصور على كرت هذه الطريقة ويباع ويشترى، لا يجوز أبدا. وأحد علمي أن العشرين جنيه دي مزورة، لأنه يستحيل أن تكون إيه مش كده من الكمبيوتر وطبع وخلاص. نسأل الله العافية. قل يا سيدي، وإلا إن كانت صحيحة فأتينا بخمسين كرت. قرأت هذا الحديث وفعلت به وأخ لي في الله قال إن صلاة الضحى ثمان ركعات فقط، أريد أن أعرف مدى صحة الحديث. صلاة الضحى تبدأ من ركعتين والحد الأقصى ثمان ركعات في حديث أم هانئ الذي ورد في البخاري. هل تكون صلاة النافلة على الدابة أو الراحلة في السفر فقط؟ صلاة النافلة على الدابة أو الراحلة في السفر والحضر، وهذا باب عند البخاري بوابه ليبين جواز الصلاة على الراحلة في السفر والحضر معه. رجل كانت لديه القدرة المادية على الحج لكنه اشترى سيارة، فهل يأثم لذلك؟ وهل إن كان يأثم فهل واجب عليه بيع السيارة والحج بثمنها؟ ينظر في أمره، فإن كانت السيارة من الضروريات فلا يأثم، وإن كانت من الكماليات فيأثم على حسب حاله. فهناك أناس السيارة في حقهم يعني ضرورية لا يستغني عنها كالطعام والشراب تماما، وهناك أناس السيارة في حقهم إيه كمالية، فينظر في حال المكلف. سأذهب بإذن الله إلى العمرة، ألف مبروك، جمعنا الله وإياك في الحرم إن شاء الله. فهل لدخول الحرم طواف خاص ثم طواف العمرة، أم هو طواف واحد للقدوم والعمرة؟ لا، طواف واحد للقدوم والإيه والعمرة، ويسمى طواف العمرة، تطوف عند القدوم. إن كنت سأذهب بالباخرة فأين يكون مكان الإحرام بالضبط؟ يكون مكان الإحرام قبل دخول المملكة بحوالي 40-50 يعني من كده كل ساعة أو نصف ساعة قبل دخولها، وسينادي عليك من في السفينة أننا على اقتراب من الميقات، فلا يعني تقلق من هذه المسألة، ولكن يستحب لك أن تكون مستعدا متهيئا قبل الميقات حتى إذا ما جاء الميقات لبيت وأحرمت ونويت. وهل الصلاة هناك قصرا أم على الباخرة فقط؟ الصلاة على الباخرة قصرا، أما الصلاة في مكة والمدينة أنت تصلي في الحرم مأموما، فغالب الظن أنك ستتم لأنك تصلي خلف إمام مقيم. ثانيا أنك نزلت إلى العمرة في عدد أيام محدد 15-18 معروفة التأشيرة، فإذا زادت مدة الإقامة عن 4 أيام فيلزمك أن تتم الصلاة، لا سيما أنك تعلم متى ستعود. أما إذا كنت لا تعلم متى العودة يجوز لك أن تقصر في هذه المدة، لكن غالب الظن أن الذين يخرجون العمرة يعرفون متى العودة بالزمان والمكان المحدد، فعليك أن تتم الصلاة. نعم أيوة. ها جماعة فين بصلي؟ يعني إذا صلى جماعة قصرا لا بأس، وتجمع الظهر والعصر لأنك على متن السفر، وليس عليك جمعة لأنك على متن السفر أيضا. ممكن نعم. هل الزغاريد للنساء يوم العرف جائز؟ ليس عندي نص بالجواز، لكن هذا فيه ايه نهي، والله تعالى اعلم. سؤال هام جدا ارجو يعاني منه عائلتين، وارجو وضع تفسير ما اقول، والان يسجل لك ما تقول حتى اسمع هؤلاء. يسجل ليه؟ ربنا يسترها. الله المستعان. فين التسجيل يا مولاي؟ يبدو اننا نسجل عن طريق الساعات. الله المستعان. وما يقولون انا لا اعترف به، وذلك وليس بدليل. اخي شاب متزوج وزوجته كانت حامل في نفس العمارة التي يسكن فيها اخي، تزوج الشاب وهو زميل الى اخي، بعد ذلك دخلت زوجة اخي وهي حامل لتبارك زواج هذه الفتاة، وبعد ذلك توقف حمل زوج الأخ. لماذا؟ يقولون إنها كبست. أو كبست زوجة أخي. فما هو الكبس؟ لا أعرف هو الكبسة. الله المستعان. وطعام في السعودية طيب يعني. أما الكبس هذا جدل يعني دجل وشعوذة وأمر ليس من دين الله عز وجل وخرافات وخزعبلات. مسألة أن المرأة تكبس لأنها دخلت على امرأة حامل أو امرأة تلد، وإذا ما حملت المرأة يقول لا تدخل عليها بلحم أو سمك، فإنها إذا فعلتم ذلك كبست. هذا كله من الشركيات، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. فهذا لا يجوز يا عبد الله. إن يقولون أن الحل لهذا أن تذهب الفتاة المتزوجة جديد وتعطي الفتاة التي توقف حملها دم أو كلام لا أفهم المقصود، وأرجوك نصح لهم الحق من الباطل. الإسلامية جزاك الله. الحقيقة هذه يا أخواني عادات جاهلية وشركية أيضا، لأن البعض يأتي بأمور تقدح في أمر العقيدة. الحمل هذا عطاء من؟ عطاء الله، ولا يملك منع الحمل هذه خزعبلات. كما أقول الآن فيروس سي يجيب له 38 حمامة، كل حمامة تأخذ مش عارف حتى تموت الحمامة الأخيرة، يعني أناس في عقولهم خلل ومش عارف إيه. واحد حلل هذا كله يا عبد الله. وكان عندنا في بعض القرى عادات وأعرفها، إذا جاءت الزوجة الجديدة تحمل في قسط، تعرف القسط يعني قسط، وتمر من تحت يد حماتها إذعانا في الولاء والإيه، وأنها تسمع يعني شوط شوط تمشي من تحت رجلها كده. وهذا كله أمور الحقيقة حتى يعمر بها، تطلق ثاني أسبوع والحمد لله. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة بهذه الطريقة وهذه الخزعبلات التي لا زالت تسيطر على عقول الكثير من أبنائنا ومن يعني المسلمين. وهذا لا ينبغي أن يكون. فالكبسة دجل ووهم وشعوذة، والاعتقاد فيها شرك واضح بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق سبيما لا أسم الله له. يطلب مني أبي تخفيف لحيتي مثل باقي الشباب، وأن أترك البيت في شقتي وهي فارغة من الأمتعة بعد أن طلقت زوجتي لسوء خلقها الظاهر والذي أجبرني أبي على الزواج منها، فهل أتبع أبي وأترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجبني أفادكم الله. لا طاعة لأبيك أبدا، أطع النبي وخالف أباك، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة. وفروا اللحى، أعفوا اللحى، وهي مؤامرة خبيثة لا ينبغي أن نقع في شراكها، مؤامرة على الإسلام. فلا ينبغي سمت اللحية وسمت النقاب يقلق هؤلاء جميعا، وانتشار هذه اللحية والنقاب والسمت الإسلامي يجعل التوازن في المجتمع. يا عبد الله فإياك إياك أن تطع الأب في معصية الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يا أخواني أيضا جاءت أسئلة كثيرة تركز على مسألة الزواج، ومسألة أن بعض الإخوة يدقق في الشروط. يعني إذا ذهب إلى أخت فاضلة تحفظ القرآن وطالبة علم وترتدي الخمار والنقاب وتحافظ على صلواتها وتصوم شهرها وتطيع زوجها وتعرف شرعها، هذا كلها من المحاسن. فإذا به يقول زيد سنة تصير ربع صنفي، تلعب عقلة في البيت يا مولاي، أنا مش عارف إيه المصيبة دي. ثمينة بدينة بفحصوا الإخوة، بفحصوا إن لم يكن هذه البنت لها ملتزم فمن لها يا عبد الله؟ إن كان هذا هو السلوك الفعلي لبعض الإخوة. وقد طلب مني أحد الإخوة زوجة عروس، فجئت له بأخت فاضلة تحفظ القرآن كاملا، هل بعد ذلك من فضل؟ فأرسل فلما رآها قال طيبة. قلت ما العيب إذن؟ قال غمج سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ محمد حاضر، شبورة حاضر، أخذ بالك. فهذا معناه يا عبد الله اتق الله عز وجل، ولا بد أن نشجع هؤلاء الأخوات على الالتزام والله تعالى أعلم. حاضر. والحقيقة برضو يعني نظرتنا كما قلت لمسائل التعدد ومسائل بعض الإخوة طبعا في هذه المسألة لا يضبط المسألة الشرعية. بعض النساء يرفضن، ولا ينبغي أبدا لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ترفض شرع الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة. والشرع أباح التعدد بضوابطه، فإن استطاع الزوج أن يعدل فمما لا شك فيه أن هذا حق، وأن نظرة المجتمع إلى التعدد الآن نظرة أوروبية غربية كاسلوكية، كما قال بعضهم إن مصر تزوجت من الإنجليز زواج كاثوليكي لا رجعة فيه. والزواج الكاثوليكي معناه أن الزوج لا يفترق عن الزوجة أبدا إما بالموت، لكن ليس له حق في الطلاق أو أن يعدد عليها. هذه نظرة من أهل. أما عندنا في الشرع فالأمر واضح بين كما بينا قبل ذلك. أخ زنا، أخ زنا في أخته. أنا مش عاوز الأسئلة التي تجعل الأمر كل شوية أسئلة بالشكل ده. وحملت ثم وضعت الفتاة، فما حكم هذا الطفل حيث إنه أفتاهم بقتل الطفل فقتلوه؟ أفتاهم شيخ أزهري مش تغرب في الأزاهرة، أفتاهم شخص بقتل الطفل فقتلوه. هذه الفتوى خطأ جسيم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما دواء العين السؤال. فدم هذا الطفل في رقبة المفتي الذي أفتاه هذه الفتوى الخاطئة. لا يا عبد الله وألف لا. لي خالتان لا يرتديان الخمار، وكنت أرتدي الخمار فظل ورائي حتى خلعت وارتديت الأشرب فقط ثم البنقلون، وزوجي فرح بي. الله أكبر. شوف الأزواج يفرح لأنها خلعت الخمار وارتدت الإيه؟ ديوس يا عبد الله، ما تقول فيه؟ نسأل الله العافية. وأنا كذلك وهو يدخن، فأبوه كذلك يدخن، فما حكم الإسلام في ذلك؟ بما تنصح خالتي التي دائما تتصدر بالفتوى، خالتها بتفتش. الله المستعان، خلفك بتفتي، هنعينها إن شاء الله قريبا. ولا أعلى ولا عيد، وجزاكم الله خيرا. يا أمك الله، الدين يؤخذ من أهل الذكر الذين يعلمون الكتاب والسنة. هل خالتك تعلم الناسخ من المنسوخ، وتعلم المحكم من المتشابه، وتعلم أسباب النزول؟ هل خالتك لها علم باللغة العربية وقواعدها؟ المسألة هذه مسألة خطيرة جدا. فأقول لك أنت فرطتي، لأنك امتثلت لدعوة هؤلاء بخلع الخمار ولبس الإيه؟ الإشارة، وأول الغيث قطرة ثم. لذلك قاسم أمين لما نادى بكشف وجه المرأة كان هذا هو الطريق الأول للعرس. فالطريق الأول أن تخلع الخمار، ثم بعد الخمار الإشارة، وبعد الإشارة الخلع النهائي، وبعد الخلع النهائي كشف الصدر، وهكذا. فالتسليم من أول وهلة. فعليك أن تعودي إلى استقامتك، فاستقم كما واستمسك بالذي يا يحيى خذ الكتابة بقوة، والأمر يحتاج إلى قوة في تنفيذ الأحكام الشرعية. أما هذا الزوج هداه الله عز وجل، والذي يفرح بمعصية الله سبحانه فليراجع نفسه. هل المقصود بالصورة المحرمة الصورة الفوتوغرافية؟ وهل وجد زمن النبي صورا صلى الله عليه وسلم فوتوغرافية؟ وما دليل التحريم؟ التحريم واضح بين، لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ورأى على ستارة عائشة تصاوير، ماذا فعل بها؟ مزقها وقال إنها شغلتني عن. ولفظ الصورة يمتد إلى هذا وذاك، وليس هناك دليل على من قصص. هل يجوز لفتاة لم تتزوج أن تسافر دورة عربية للعمل بدون محرم يحرم عليها هذا يحرم عليها هذا. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذا دخلت المسجد وجدت أنه صلي جالس فهل أصلي جالس؟ نعم تصلي جالسا. الحقيقة الأسئلة أيضا كثيرة والمشوار يعني كما تعلمون، وأكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله يوم الاثنين بعد العشاء ويوم الجمعة بعد المغرب. جزاكم الله خيرا وتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.